بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى ال محمد.
اللهم بارك على اعدائهم والمشككين في فضائلهم ومظلوميتهم اجمعين، من الاولين والاخرين، من الان وحتى قيام يوم الدين. لا يزال كلامنا في المهر، ووصل بنا الكلام الى قول الماتم: ويجوز جعل تعليم القرآن مهرا. وتقدمت معنا رواية محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام انه جاءت امرأة الى النبي صلى الله عليه وآله فقالت: زوجني. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: من لهذه؟ فقام رجل فقال: انا يا رسول الله، زوجنيها. فقال: ما تعطيها؟ فقال: ما لي شيء. قال النبي: لا. فاعاد رسول الله الكلام، فلم يقم احد غير الرجل. ثم اعادت، فقال رسول الله صلى الله عليه واله في المره الثالثه: اتحسن من القران شيئا؟ قال: نعم. قال: قد زوجتكها على ما تحسن من القران فعلمها اياه. هذه الرواية من جهة دلت على أنه يجوز أن يجعل تعليم القرآن مهرا، ومن جهة أخرى أعدت قراءتها عليكم مع أننا قرأناها بالأمس، لأنه قد نستفاد منها للاستدلال على أنه لا يعتبر تعليم المقدار الذي يجب تعليمه من القرآن بصورة معينة أو آيات معينة، وإن كان الشارح ذهب إلى لزوم التعليم. ولكن إذا تلاحظوا هذه الرواية وهي خبر ابن مسلم: أتحسن من القرآن شيئا؟ قال: نعم. قال: زوجتكها على ما تحسن من القرآن، من دون أن يكون هناك تعيين بما أمهرها إياه من تعليم القرآن، من أنه الصورة الكبيرية أو الآية الكبيرية. ولكن الشارع لم يستدل لهذا الحكم بخبر محمد ابن مسلم، وإنما استدل بخبر آخر. هذا الخبر الآخر استفاد منه الشارح لزوم التعليم. الخبر الآخر هو رواية سهل الساعدي. قال الشارح: لرواية سهل الساعدي المشهورة. رواية سهل الساعدي ذكرها السيد المحشي أيها الإخوة، اللي هي طبعا مروية في غوالي اللآلي. روى سهل الساعدي يعني الرواية ضعيفة الإسناد، ولكن كأنه الشارح أراد من خلال توصيفها بالمشهورة ماذا؟ تستغطي على ضعف إسنادها، أن هذه الرواية وإن كانت ضعيفة الإسناد إلا أنها مشهورة بين الأصحاب. على كل حال، قال: روى سهل الساعدي أن النبي صلى الله عليه وآله جاءت إليه امرأة قالت: يا رسول الله، إني قد وهبت نفسي لك. فقال صلى الله عليه وآله: لا إرضى لي في النساء. فقالت: زوجني بمن شئت من أصحابك. فقام رجل فقال: يا رسول الله، زوجنيها. فقال: هل معك شيء تصدقها يعني تجعله مهرا؟ قال: والله ما معي إلا ردائي هذا. فقال: إن أعطيتها إياه يعني الرداء تبقى ولا رداء لك. هل معك شيء من القرآن؟ فقال: نعم، سورة كذا وكذا. فقال صلى الله عليه وآله: زوجتكها على ما معك من القرآن. الشارح استفاد من هذه الرواية من جهة أنه يجوز أن يجعل المهر تعليم القرآن، ومن جهة أخرى استفاد ماذا؟ لزوم التعليم. وجه استفادة لزوم التعليم انه سأله النبي: هل معك شيء من القرآن؟ قال: نعم، سورة كذا وكذا. فقال: زوجتكها على ما معك. بعد ان عين طالب التزويج، بعد ان عين ما معه من القرآن، لذلك قال الشرح: لرواية سهل الساعدي المشهورة فيعتبر تقديره يعني تقدير المهر اذا جعل تعليم القرآن بصورة معينة او ايات خاصة. نحن قلنا اولا رواية محمد بن مسلم يظهر منها عدم لزوم التقدير. رواية سهل الساعدي وان تضمنت ان طالب التزويج قدر المهر بس ما فيها دليل على ماذا؟ على لزوم التقديم. ما فيها دلالة على لزوم التقديم. نعم موردها طالب التجويش عين مقدار القرآن فيه، ولكن أصلا لا يستفاد منها لزوم التقديم. على كل حال
فينا
نستفاد
من الرواية
كان معه صحف
من المكتوب
عليه. هذا ما أردت أن أقوله، أنه قد يقال بأن الرواية كان السعد أجنبية عما نحن فيه، لأنه ما هو ظاهر بأن النبي زوجه المرأة على أن يعلمها معك شيء من القرآن، مو مثل خبر ابن مسلم. خبر ابن مسلم سؤال الإمام، سؤال النبي صلى الله عليه وآله قال تحسن من القرآن شيئا؟ عليكم السلام ورحمة الله. قال نعم، فقال النبي زوجتكها على ما تحسن. شو يعني على ما تحسن؟ يعني على أن تعلمها ما تحسن من القرآن.
فعلمها
هي. أما بالرواية سألت هل معك شيء من القرآن؟ قد يكون الرجل يمتلك صحفا كتب عليها القرآن الكريم فجعل مهرها هذه الصحف، وبذلك تكون الرواية أجنبية. ولكن على تقدير كون الرواية موردها جعل المهر تعليم القرآن، ما فيها ما يدل على لزوم التعليم. نعم تضمنت الحكاية عن أن طالب التزويج عين ما يريد أن يعلمها إياه، بس ما فيها دليل على اشتراط لزوم التعليم. فما بتكون
إلا كان مثلا ممكن يعرض المسألة أن النجاح هذا العقود ويشترط النجاح ويشترط العقود الأخرى، وهذه الرواية موردها تعليم.
ولكن نحن إذا كان عندنا رواية ابن مسلم وظاهرها أن النبي لاحظ أن رواية ابن مسلم دليلتها يعني مش قاصرة، النبي قال أتحسن شيئا من القرآن؟ قال نعم، قال زوجتكها على ما تحسن، على ما تحسن من القرآن
فعلم.
ممكن أن
نقول المعلم
لا تحسن شيئا، قد يكون يحسن سورة الفاتحة وقد يكون يحسن سورة البقرة.
على ما تحسن
ما تحسن معين، لا ما تحسنه على إذهان، ما تعين ما يحسن. مثل ما قلنا قد يكون يحسن سورة من قصار السور سورة الكلفة، وقد يكون يحسن سورة البقرة أو سورة الفيل مثلا. على كل حال قال فيعتبر تقديره بسورة معينة أو آيات خاصة ويجب حينئذ. طيب إذا جعل المهر تعليم القرآن، قال يجب أن يعلمها القراءة الجائزة شرعا. شو يعني الجائزة شرعا؟ يعني القراءة الصحيحة اللي هي القراءة العربية، القراءة العربية، ولا لا يصح تعليم القرآن إذا علمها القراءة الملحونة وغير الجائزة شرعا، لأن القرآن نزل بلسان عربي، فلا يصدق أنه علمها القرآن إذا علمها بقراءة غير جائزة شرعا ملعون شرعا ملحونة وغير عربية. لا فيجب حينئذ أن يعلمها القراءة الجائزة شرعا حتى يصدق أنه علمها القرآن الكريم. لذلك بعض العوام أحيانا يستشهد بآية أو رواية مثلا تقول له أنا أحلف بالله أن هذا ليس من القرآن في شيء، وإن كان أصل المطلب موجود في القرآن، ولكنه يلحن في قراءة الآية ويشوهها إلى حد بعد ما يصدق عليها أنها آية من كتاب الله تعالى. قال ولا يجب تعيين قراءة شخص بعينه، والله قراءة شخص عن عاصم أو قراءة غيره من القراء، سواء القراء السبعة أو القراء العشرة، ما واجب تعيين. لأنه ماذا؟ لأنه ما عندنا نحن دليل على لزوم التقيد بالقراءات السبع أو العاشر، بل تجوز القراءة بكل قراءة ثبت أنها قراءة عربية صحيحة. ولا يجب تعيين قراءة شخص بعينه وإن تفاوتت في السهولة والصعوبة، لأنه أحيانا اختلاف القراءة يؤدي إلى الاختلاف من حيث ماذا؟ صعوبة التعلم وسهولة التعلم. فقد يقول قائل أنه إذا ما عين القراءة هذا يؤدي إلى ماذا؟ إلى الجهالة. في قراءات يصعب تعلمها، في قراءات يسهل تعلمها. يقول هذا المقدار من التعليم لا دليل عليه. ايه بيعين الصورة، بيعين الايات التي بدي يعلمها اياها، اما تعيين القراءة لا يجب، حتى لو كانت القراءات تختلف من حيث سهولة التعلم وصعوبة التعلم. قال وان تفاوتت اي القراءات في السهولة والصعوبة ولو تشاحا في التعيين قدم مختاره. يعني تشحات التعيين يعني اختلفا وتنازعا. هو قال انا عينت صورة مثلا الجمعة، هي قالت لا انت عينت صورة ماذا البقرة. فاذا اختلفا وتشحات التعيين قدم مختاره. ليش قدم مختاره؟ قال لان الواجب في ذمته منها امر كلي. يا اخوان الواجب هو اسم أن وأمر هو الخبر، لأن الواجب في ذمته أي في ذمة الزوج منها أي من القراءة أمر كلي، فتعيينه عفوا بل فبل الاشتباه من عندي، مو في لو تشحى مو في تعيين المقدار الذي امهرها اياه، لو تشحى في تعيين القراءة. يعني هو اراد ان يعلمها سورة الفاتحة بقراءة حافظ عن عاصم، هي ارادت ان تتعلمها بقراءة ورش مثلا. فلو تشحى في تعيين القراءة قدم مختاره اي ما يختاره هو من القراءة، لان الواجب في ذمته منها اي الواجب في ذمة الزوج من القراءة امر كلي، لانه هو وجب عليه بمقتضى العقد ماذا؟ كلي تعليم القراءة اللي بينطبق على قراءة حفص وبينطبق على قراءة ورش وبينطبق على قراءة حمزة وبينطبق على غيرها من القراءات، امر كلي. فتعيينه تعيين هذا الامر الكلي في فرد مخصوص خارجا اليه هو كالدين، كالدين اللي هو بيكون كلي في الذمة. صحيح عند الوفاء تعيين هذا الكلي في الذمة في فرد معين بيدني بيد اللي من شغلت ذمته بالدين. يعني انت اذا انا متدين منك 100 دولار وعندما حان وقت الوفاء عينت ال 100 دولار اللي هي كلي في الذمة على هذا الفرد، فما فيك تجي تقول لي لا انا ما بدي هذه ال 100 بدي تلك ال 100. تعيين هذا الامر الكلي الي لان ذمتي هي التي اشتغلت بالامر الكلي وتعيينه بيدي. فكذلك هنا هو بمقتضى المهر تعهد بتعليمها قراءة سورة الجمعة. تعليم قراءة سورة الجمعة ينطبق على أي قراءة من القراءات، هو الذي بيده أن يعين القراءة، إلا أن يقال بماذا؟ بأنه إذا كان هناك قراءة شائعة ومنتشرة فتعليم قراءة شيء من القرآن ينصرف ماذا إليها. يعني نحن ببلادنا شو هي القراءة الشائعة والمنتشرة يا أخوان؟ قراءة حفص عن عاصم اللي هي موجودة بالمصاحف التي بين أيدينا. هلا بالمغرب مثلا العربي شيء على قراءة ورش، هلا ما معقول إنه أنا أجي أمهر زوجي أن أعلمها قراءة سورة البقرة بعدين أجي بدي أعلمها ماذا؟ قراءة ورش. ليش؟ لأنه صحيح هذا كلي وتعيين الكلي بفرد مخصوص بيدي، ولكن لا يبعد أن يقال بأنه ينصرف إلى ماذا؟ إلى القراءة الشائعة والمتعارفة، والشائعة والمتعارفة في بلادنا حفص عن عاصم قراءة ورش موجودة وشائعة في المغرب العربي مو في بلادنا نحن، بلاد المشرق. فلذلك قال لأن الواجب في ذمته أي في ذمة الزوج منها أي من القراءة أمر كلي فتعيينه إليه كالدين. وهذا يمكن أن يأتي حديث الانصراف كما ذكرنا. قال وحد التعليم نهيمة حتى تبرأ ذمته، حتى تبرأ ذمته لابد ماذا؟ أن يتحقق التعليم بحده خارجا. شو هو حد التعليم؟ قال وحد التعليم أن تستقل بالتلاوة ولا يكفي تتبعها مطقه، يعني ما بيكفي أنه تقدر تتمكن من أن تردد الآية خلفه، بل لابد أن تصل إلى حد تستقل هي بماذا؟ بتلاوة الآية أو الصورة التي جعلها مهرا لها، لابد أن تستقل. قال والمرجع في قدر المستقل به، قديش هذا المقدار اللي بدها تستقل فيه حتى يصدق التعليم؟ يعني كلما استقلت بكلمة يصدق أنها تعلمت هذه الكلمة فبينتقل للكلمة الأخرى، استقلالها بتلاوة الكلمة والكلمتين يصدق عليه أنها تعلم هاتين الكلمتين فننتقل إلى غيرهما. قال والمرجع في قدر، أي في تحديد قدر المستقل به إلى العرف، فلا يكفي الاستقلال بنحو الكلمة والكلمتين، لأن العرف لا يصدق على استقلالها بالكلمة والكلمتين أنها ماذا؟ تعلمت، بخلاف ما لو استقلت بماذا؟ بتلاوة الآية والآيتين، فالعرف ماذا يقول؟ تعلمتهما ينتقل إلى غيرهما، تعلمتهما فانتقل إلى تعليمها غيرهما. لذلك قال فلا يكفي الاستقلال بنحو الكلمة والكلمتين. طيب ومتى صدق التعليم عرفا؟ كما لو استقلت بقراءة الآية والآيتين فصدق التعليم عرفا. طيب انتقل منها الآيتين إلى غيرهما، قامت نسية الآيتين التي تعلمتهما، هي النسيان يضر؟ قال ومتى صدق التعليم عرفا لا يقدح فيه، أي في تعلمها، نسيانها ما علمته. وإلى حال غالب الناس تبلش تعلم بأول السورة توصل لوقت السورة ونسي ما تعلمه في أول السورة، توصل للآخر نسي ما تعلمه في الوسط، هذا لا يضر. ليش؟ لأنه ما سبق صدق عليه أنه علمها إياها، لا صدق عليه أنه علمها إياها. الآن عندما ينتقل إلى الآيات اللاحقة نسيانها لما تعلمته سابقا لا ينفي أنه علمها تلك الآيات سابقا، الشيء لا ينقلب عما وقع عليه. الآن أنا إذا علمتك صنعة معينة ثم نسيتها بعد نسيانك لها، ما بيعود يصدق أني علمتك إياها؟ يصدق، علمتك إياها ونسيتها. لذلك قال ولا يقدح فيه، أي في صدق تعليمها، نسيانها ما علمته وإن لم تكن قد أكملت جميع ما شرط. يعني مو بالضرورة بعد ما تأخذ هو أنهرها أن يعلمها سورة الجمعة، مو بالضرورة حتى يكون النسيان غير قادح أن يكون النسيان بعد أن تتعلم جميع ما شرط تماما، يعني جميع السورة. حتى لو كان النسيان في أثناء تعلم السورة ما بضر، كلما تعلم كلما علمها بضعة آيات وانتقل إلى غيرها نسيت ما سبق يصدق التعليم، يصدق التعليم. لذلك قال وإن لم تكن قد أكملت جميع ما شرط، حتى لو لم تكمل ما اشترطه، ما اشترطته عليه مهرا كتعليمها سورة الجمعة مثلا، حتى لو كان النسيان في الأثناء مو بعد الإتمام، هذا أيضا لا يضر، هذا النسيان لا يضر. ليش؟ قال لتحقق البراءة. كيف تتحقق البراءة يا اخوان؟ معلمها خمس آيات انتقل إلى الآية السادسة نفيت الآية الأولى، الآية الأولى يصدق أنه علمها إياها أو لا؟ برئت ذمته من تعليم الآية الأولى أو لا؟ برئت، لأنه صدق التعليم. فمع صدق التعليم وبراءة الذمة أن ترجع ذمته وتشتغل من جديد بتعليم الآية الأولى، هذا يحتاج إلى كما لو وجب علي بالنذر أن أعلمك ماذا؟ أن أعلمك مثلا طورا عزائيا معينا، قمت بتعليمك هذا الطور العزائي وتعلمته، برئت ذمتي أو لا؟ طيب بعد يومين نسيت الطور العزائي، ليش؟ لأنه تعلمت أطوار أخرى فنسيت هذا الطور. الآن أن تعود ذمتي وتشتغل من جديد بتعليمك هذا الطور العزائي هذا يحتاج إلى دليل. قال ولو تعذر تعلمها، جعل مهرها أن يعلمها صورة من القرآن معينة، تعذر تعلمها لبلادتها، بليدة الذهن يتعذر تعلمها، أو موتها، ماتت قبل أن يعلمها، أو موت الزوج في النهاية، إما أن تموت أو أن يموت ولكن أو موت الزوج حيث يشترط التعليم منه، لأنه أنت تتعذر إذا مات الزوج إذا كان المهر هو أن يعلمها هو بنفسه. أما لو كان أمهرها أن يعلمها ولو بالتسبيب فمات هو ساعتها يخرج من تركته ويدفع لمن يعلمها، لأنه كان المهر تعليمها ولو بالتسبيب. أما لو كان الشرط أن يعلمها هو مات تعذر على التعليم، أو موت الزوج حيث يشترط التعليم منه أي من الزوج، أو تعلمت من غيره، هو جعل لها مهر أن يعلمها صورة الجمعة، فبعد التزويج علمها من شخص آخر صورة الجمعة، بعد أن تعلمتها يمكن تعليمها؟ ما يمكن، تعلمت بدأت من غيره، أو تعلمت من غيره، فعليه عند ذلك يثبت على الزوج ماذا؟ أجرة المثل. ليش؟ مثل ما قلنا مش ممكن تكريم العمل، تعذر تكريم العمل الذي جعل مهرا لأنه تعلمت من غيره أو مات الزوج أو ماتت هي، فعند ذلك ينتقل إلى ماذا؟ قيمة هذا العمل اللي هو أجرة المثل. لذلك قال يعني مثل هذا التعليم، قديش مثل هذا التعليم، تعليم مثل سورة الجمعة قديش يؤخذ عليه أجرة خارجا، تعطى الزوجة أجرة المهر. قال أو تعلمت من غيره فعليه أجرة المثل، أي على الزوج أجرة المثل، يعني أجرة مثل هذا التعليم، لأنها أي أجرة المثل عوضه، أي عوض التعليم حيث يتعذر، حيث يتعذر، تعذر التعليم من صفة ذات. مثل ما بمسألة سابقة يا أخوان اللي قلنا أنه تعذر تسليم المهر المسمى، فانتقلنا إلى بل فانتقلنا إلى ماذا؟ إلى القيمة، القيمة. فهو أجرة المثل هي قيمة هذا التعليم.
شفنا هلا بالصورة الأولى لبلادتها أو بالصورة الرابعة تعلمت من غيره، شو خاصة هي تعلمت من غيره وهي بلادتها، فلاش من
لا يعني لأنه هذا المهر سبق بالعقد، وقلنا نحن بكل مورد يتعذر تسليم العين أو يتعذر تسليم العمل اللي هو أمهرها إياه ما فينا نقول والله بيثبت لها مهر المثل لأنه في مهر مسمى، رغم في الأمر تعينت تعذر تكريم العين أو العمل الذي جعل مهرا ننتقل قال عفوا ولو افتقرت إلى مشقة عظيمة زائدة هذه المشقة على عادة أمثالها، لأنه بالنهاية التعليم لابد فيه من شيء من المشقة، بس لو فرضنا هي افتقرت الزوجة إلى مشقة عظيمة في التعلم، هذه المشقة زائدة على عادة أمثالها، يعني مثلها لا تحتاج إلى هذه المشقة في التعلم. قال لم يبعد إلحاقه، يعني إلحاق تعليمها في هذه الصورة بماذا؟ بالتعذر. ليش؟ لأدلة مثل الحرج ومثل عسر والحرج، وهذه تعليمها فيه عسر وحرج لأنه فيه مشقة عظيمة زائدة على عادة أمثالها، فيلحق بالتعذر يعني يعطيها أجرة مثل هذا التعليم. قال وكذا القول في تعليم الصنعة، لأن احنا قلنا كما يجوز أن يكون المهر تعليم القرآن يجوز أن يكون تعليم صنعة كالخياطة أو الغزل أو أي ماذا أي أمر محلل مقصود للعقلاء، قلنا مثل قيادة سيارة فأمرها أن يعلمها قيادة السيارة، بعد فترة تعلمت من تلقاء نفسها لم يعد لمقدوره تعليمها فأجرى قال ويصح العقد الدائم من غير ذكر المهر، لأنه يعني نحن قلنا يا أخوان أنه في الدائم يصح ولو لم يذكر المهر، بخلاف المتعة لا بد فيها ماذا من ذكر المهر ولا بد فيها من ذكر الأجل، على خلاف أنه إذا ترك ذكر الأجل نفي ذكر الأجل عفوا يقع دائما أو يقع. ويصح العقد الدائم من غير ذكر المهر وهو المعبر عنه، يعني العقد من دون ذكر المهر المعبر عنه بتقويض البضع، هذا تقويض البضع يا اخوان، ونحن يجي معنا تقويض المهر كلام الان في ماذا في تقويض البضع، البضع اللي هو الفرج فرج المرأة. شو يعني تقويض البضع؟ يعني يقع العقد من دون ذكر المهر، هذا يسمى تفويض البضع. طيب قال وهو المعبر عنه بتفويض البضع بأن تقول زوجتك نفسي من دون أن تذكر مهرا فيقول قبلت، سواء أهملا ذكره أهملا ذكره مثل زوجتك نفسي قبلت يعني أهملا ذكر المهر أم نفياه صريحا. شو يعني نفياه صريحا؟ يعني مو أهملا ذكره بل قالت زوجتك نفسي بلا مهر فقال قبلت، بس طبعا شو اللي بدهم يقدروا ينفيوه صريحا؟ قيمة المهر المسمى، بلا مهر يعني بلا مهر مسمى، أما نفي أصل المهر فما بيقدروا ينفوه صريحا. ليش؟ لأنه هذا غير مشروع، الزواج مع نفي أصل المهر غير مشروع، لأنه إما أن يكون في مهر مسمى، إذا ما في مهر مسمى فمع الدخول يثبت مهر مثل، إذا ما في مهر مسمى وما في دخول وما فرضيا على مهر لح يجي أنه بيثبت لها المتعة، بالنهاية نفي أصل المهر هو ماذا؟ أمر غير مشروع، لذلك البعض قال إذا نفيا أصل المهر فهذا يقع فاسدا ويؤدي إلى فساد العقد، لأنه هول عم يتزوج زواج لم يشرع ماذا؟ في الإسلام زواج مع نفي أصل المهر، لا مهر مسمى لا مهر مثل لا متعة ما عندنا بالإسلام، ما عندنا بالإسلام، لذلك قال إذا نفيا أصل المهر البعض يفسد الكلام هون عندما قال الشارح أن نفياه صريحا المقصود نفي المهر المسمى، فتفويض البضع بأن يهملا ذكر المهر أو يصرحا بنفي المهر المسمى بلا مهر، يعني بلا مهر مسمى في العقد. قال وحينئذ إذا كان العقد بلا مهر، وحينئذ حين عدم ذكر المهر أو التصريح بعدم المهر فلا يجب المهر بمجرد العقد، لأنه ما في مهر مسمى في ضمن العقد، لا يجب بمجرد العقد، لو في مهر مسمى في ضمن العقد عند ذلك بمجرد العقد وجب المهر المسمى، طب ما في مهر مسمى في ضمن العقد لا يجب في ضمن العقد. طيب قال فإن دخل بها هي اللي فوضت بضعها ولم تذكر مهرا، إذا دخل بها شو يثبت لها؟ مهر المثل، فإن دخل بها فمهر المثل، والمراد به أي مهر المثل
ما يرغب به، يعني ما يبذل في مثلها في امرأة مثلها نسبا، لأن النسب إنه دخل بماذا؟ بغلاء المهر وارتفاع المهر وانخفاض المهر وسنا، طبعا السن له دخل كبير أيضا في هذا الأمر، وعقلا رشحان عقلها، ويسارا من عائلة ميسورة أو من عائلة غير ميسورة، وبكارة بكر أو سيد، هذا كله دقيق. وأضابها، شو يعني أضابها؟ ضد البكارة، السيبوبة، ضد اليسار، الفقر، هذه الأمور كلها الصفات وأضابها إلها دخالي بماذا؟ بإخلاق المرض. فنجي نشوف مثلها في السن والنسب والأدب والجمال والبكارة قديش تمهر عادة نعطيها، هذا هو مهر المثل. وأضادها قال وغيرها مما تختلف به الأغراض، لأنه مش على سبيل الحصر عم يذكر النسب والسن والعقل واليسار والبكارة، الجمال دخيل أو مش دخيل، دخيل الأدب دخيل إلى غير ذلك من الأمور الأخرى اللي لها دخالي. قال وغيرها مما تختلف به الأغراض وله أثر في ماذا؟ في ارتفاع المهر وانخفاضه. هذا إن دخل بها، شو الدليل يا أخوان إنه إن دخل بها لها مهر مثل الرواية اللي منها صحيح الحلبي ذكر السيد المحشي صفحة 447 بالهامش، صحيح الحلبي سألته عن الرجل تزوج امرأة فدخل بها ولم يفرض لها مهرا ثم طلقها، قال عليه السلام لها مهر مثل مهور نسائها، مثل مهور نسائها، مهر مثل يعني، ويمتعها. رح يجي الكلام بالمتعة بهالمورد اللي يثبت لها مهر المثل لا يجب التمتيع، لذلك قد يحمل هون يمتعها على الاستعداد، اما بالمورد اللي ما بيدخل فيها ولم يفرض لها مهرا فهنيك يجب ان يمتعها كما نصت الايه على الموسع قدره وعلى المقتري الايه بل على المقتري قدره بل صحيحة. فاذا لها مثل مهر مهور نسائها. وروايات اخرى يا اخوان مثل موثق منصور بن حازم قلت يا ابي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج امراه ولم يفرض لها صداقا، قال عليه السلام لا شيء لها من الصداق، فان كان لها من دخل بها فلها مهر نسائها، وفي معناها روايات اخرى. فاذا هيدي التي تفوض بضعها ويطلقها وقد دخل بها لها مهر مثل. قال وإن طلق قبل الدخول وقبل اتفاقهما على فرض مهرهما، ليش؟ لأنه سيأتي إذا عقدا من دون مهر مسمى ثم اتفقا على فرض مهر يتعين ما اتفقا عليه. ها كلامنا الآن فيما لو لم يسمى مهر في العقد ولم يتفقا على فرض مهر بعد عقد. فإذا وإن طلق قبل الدخول وقبل اتفاقهما على فرض مهر فشو لها؟ فلها المتعة. شو هي المتعة؟ طبعا قال أولا شو دليلها؟ المدلول عليها بقوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء إلى آخر الآية يا أخوان. الآية هي لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن، شو يعني ما لم تمسوهن؟ دخول أو تفرضوا لهن فريضة، قلنا نحن المهر المسمى أو ما يترضيان عليه بعد العقد. فإذا لم تمسوهن ولم تفرضوا لهن فريضة لا جناح عليكم إن طلقتموهن، ولكن ماذا؟ ومتعوهن. متعوهن ظاهر صيغة الأمر هنا ماذا؟ وجوب المتعة خلافا لبعض العامة اللي قالوا استحباب المتعة كما سيأتي معنا تمسكا بغير الآية. ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المسلمين. قال زيد الآية حقا على المسلمين، يعني جعل ماذا؟ تمتيعها إحسان إليها، فهي بقرينة على عدم الوجوب وعلى الاستحباب. ولكن علماؤنا رفضوا هذا النوع من الاستدلال وقالوا بأنه أولا حقا جعل التمتيع حق، وهذا يؤيد أولا صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب نمتعه هنا. ثانيا قال حقا، والحق الحق هو الشيء الثابت والواجب، وأما أنه قال حقا على المحسنين فمن أبرز مصادق الإحسان هو ماذا؟ هو إيصال حق الآخر إليه، هذا من أبرز مصادق الإحسان، إعطاء كل بحق حقه. فلذلك علماء نلتزموا بالوجوب، وجوب المتعة لا بالإستحباب. نعم لحيجي لحيجي، نحن هلا عم نحكي أصل دليل المتعة. التمتيع هو كل بحسبه يعطيها من ماله دابة أو خادما أو ثوبا أو خاتما. لحيجي بيان المراد من
الشيخ.
نعم.
المتعة أصلا مشترك واحد.
نعم.
المتعة أصلا
مشترك واحد. هو بمعنى وفق
وبمعنى
الإمتاع. بلي. بلي. لأنه هذا من هي متاع مما يتمتع بنا.
بلي. مجاز.
نعم.
مجاز.
وش المجاز؟
غير معنى. غير معنى إنسان.
لا بدل. المتعة أصلا هي أصل المتعة، نكاح المؤقت سمي متعة لأنه ماذا؟ أخلى من الاستمتاع، ومتاع الدنيا لأنه يستمتع به ويلتذ به الإنسان، هذا معنى مشترك بين كل هذه المواضيع. على كل حال السيد المحشي ذكر أن بعض العام قالوا أن الإحسان ظاهر في عدم وجوب المتعة عليه، وقال وفيه انه على خلاف ظاهر الامر بالمتعه متعهن صيغه امر ظاهر في الوجوب والامر دال على الوجوب، وعلى خلاف ظاهر قوله في نفس الايه حقا، الحق هو الثابت الواجب. ومن هنا قيل بان المراد من المحسنين هم من يحسنون فعل الطاعه واجتناب المعصيه، وخصهم بالحكم تشريفا لهم، او ان المراد من اراد ان يحسن فهذا طريقه وهذا حقه بان يعطي المطلقات قبل الدخول عند عدم ذكر المهر ما فرض الله لهن من المتعه. وعلى كل حال الروايات ايضا تساعد على ما هو ظاهر الايه من وجوب المتعه فيما لو طلقها قبل الدخول وقبل ان يقلب لها فريضه. قال المدلول عليه بقوله تعالى لا جناح عليكم ان طلقتم النساء حره كانت الزوجه المطلقه الزوجه المفوضه المفوضه لبضعها ام امه. ليش حره ام امه؟ لاطلاق الادله يا اخوان. طبعا نحن قرأنا الآية، أما بالروايات يا أخوان إذا بترجعوا صفحة 450 صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، في رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها قال عليه نصف المهر إن كان فرض لها شيئا، وإن لم يكن فرض لها شيئا فليمتعها فليمتعها أمر. ها؟ قال على نحو ما يمتع به مثلها من النساء. هذا الذيل لح يستفيد منه البعض لأجل ماذا؟ لأجل الدليل، لأجل الاستدلال على أنه يعتبر في تمييع في تمتيعها حالها أيضا. لأن شو قال الذيل؟ فليمتعها على نحو ما يمتع به مثلها من النساء. لأن الآية على ماذا دلت؟ أنه يعتبر في التمتيع حال زوج، على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، فلا شك أنه يعتبر في التمتيع حال الزوج. ولكن هل يعتبر حال الزوجة أيضا أم لا؟ البعض استفادوا من مثل هذه الرواية أنه يعتبر حالها أيضا، وهذا ما سيأتي توضيحه. الروايات بهذا المعنى كثيرة ومتعددة.
بس الآية لا جناح عليكم أن تمسوا النساء ما لم تمسوا
إيه؟
أو فرضوا بذلك مسستم هون أو فرضوا أسوه جناح زائد.
لا 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 في هذا المورد نفي الجناح لأنه قد يتوهم هون أنه هناك منع من تطليق المرأة التي لم تمسها ولم تفرض لها فريضة. ليه؟ لأنه هذا بيكون تطبيع يعني بالنهاية لم توضيع لحقها، لانه انت لم تدخل بها حتى يثبت لها مهر المسجد، وما سميت لها مهر فرضت لها فريضه حتى تستحق نصف المسمى، فطلعت هذه المراه المطلقه لا مهر المثل ولا نصف مهر المسمى. فقد يتوهم الحظر في هذا الموضوع. الشرع يقول لا تمشي حتى لو بعدك لا دخلت فيها ولا سميت لنا بالعقد فرضت لها فريضه، فيك تطلقها بس هو متعها. قال فهذا نفي الجناح في مورد توهم حظ. قال المعتبر في المتعة بحال الزوج في السعة والإقطار والإقطار، يعني في الغنى والفقر، لصريح الآية على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. قال فالغني يمتع بالدابة، ليش طبعا هلا ما سيذكره يا اخوان، طبعا الماتن رح يقسم الى كم قسم؟ ثلاث اقسام، الغني والفقير والمتوسط، مع انه الايه يقسم الى كم قسم؟ قسمين، على الموسع قدره وعلى المقتري قدره. وجه التقسيم الى غني وفقير ومتوسط انه العرف يرى انه الزوج ينقسم بحسب يساره وافتقاره الى هذه الاقسام الثلاثه. والاي شو بدها تقول؟ الاي مش ورد في مقام بيان ثنائيه القسمه، الاي بدها تقول متعوهن كل بحسبه، الغني بما يناسب حاله، الفقير بما يناسب حاله، اذا واحد بين بين متوسط لا غني ولا فقير ايضا بما يناسب حاله. يعني الاي مش مسوقه لتبين لنا ان الزوج ينقسم الى قسمين موسع ومقتر وما في قسم ثالث يتخلل بينهما. الآية وارد لتقلنا انه كلهم متعوها كلهم بحسبه، بحسب امكانه بحسب اقتداره المادي. هذه نقطة. النقطة الثانية انه عندنا روايات قالت الغني بمتع بالدابة، الفقير بمتع بالدرهم او الخاتم من فضة. طيب هذا الذي ذكر وذكر امور اخرى في الروايات، هذا الذي ذكر في الروايات من باب الحصر؟ لا، ليس من باب الحصر، بل من باب ماذا؟ التمثيل. المرجع الى العرف، ما يراه العرف مناسبا لشأن الغني يجوز ان يمتعها به. هلا ذكرت بعض الروايات، ذكرت بعض الامثله من قبيل الذات، بعض الروايات قالت على ما بذلك الدار او البيت،
خادم او دار
الخادم، بعض الروايات ذكرت عشرة دنانير بالنسبة للغني. كل هذا من باب الامثلة، كل هذا من باب الامثلة. لذلك قال فالغني يمتع بالدابة وهي الفرس، مروية الدابة وهي الفرس، لانه ليش هي الفرس الدابة مع انه الدواب تطلق على ماذا؟ تطلق على الفرس وتطلق على البغال وتطلق على الحمير، الدواب الثلاث. قال لأنه الشائع في معناها وقفا، يعني عند الإطلاق الدين بتنصرف إلى الفرس. طيب والمعتبر منها يعني من الفرس ما يقع عليه اسمها صدق المسمى، صغيرة كانت أم كبيرة، لصدق الفرس على الصغيرة وعلى الكبيرة، برذولا كانت أو عتيقا. شو البرذون وشو العتيق؟ ذكر السيد المحشي أخوان بالهامش، البرذون ما كان أبواه غير عربيين، إذا بيسموه برذون. الهجين ما كانت أمه غير عربية، يعني أبوه فرد عربي من جهات العرب، أمه غير عربي. والعتيق ما كان أبواه عربي، ما كان أبواه عربيين أو أمه عربية، هي يسمى العتيق.
فقد
أبنى ما بين برغون عتيق
هجين
مهم صدق الفرد. قال برذونا كانت أو عتيقا قاربت قيمته، يعني قيمة الفرس
الثوب والعشرة دنانير أم لا؟ لأن الثوب أيضا مروي والعشرة دنانير أيضا مرويين. ليش؟ لأن هذه الأمور بخصوصها منصوصة بفرق مطلقة، سواء يقارب قيمة الثوب أو العشرة دنانير أو لا يقارب، فهذه المنصوصات يتمسك بإطلاق النص فيها. ورد أنه ماذا؟ الفرس. ورد أنه الثوب. ورد أنه عشرة دنانير. وفيما سوى المنصوص يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى ما يناسب شأنه وحاله عرفانا. لذلك بني قال أو الثوب المرتفع قيمة عادة، يعني ما بالضروري يكون الثوب بقيمة الفرس أو بقيمة العشرة الدنانير، بس بيكون الثوب يناسب ماذا؟ حاله كغني، يعني الثوب يعني الغني اللي بده يمتع زوجته اللي طلقها قبل الدخول ما بيجيبها، ما بيجيب لها ثوب بالغ عتيق من البيت، هذا لا يناسب شأنه وحاله كغني. لذلك قال أو الثوب المرتفع، ليش المرتفع؟ حتى يناسب حاله كغني. المرتفع قيمته عادة ناسبت قيمته قسمين اللي هن الفرس والعشرة الدنانير أو لا، يعني ما يشترط أن تتساوى قيمة الفرس والعشرة الدنانير والثوب لإطلاقها، بس لابد أن تناسب حاله كغني. قال أو عشرة دنانير وهي المثاقيل الشرعية اللي مضبوطة في محلها، مثل ما قلنا الدرهم مثقال شرعي مضبوط، والدينار أيضا مثقال شرعي من ذهب مضبوط، وقدروه علمائنا المعاصرين بالجرامات وبوزن دقيق على اختلاف في تقديره. قال والمتوسط في الفقر والغناء يمتع بخمسة دنانير. المتوسط مش مذكور يا أخوان بالرواية، ولكن المتوسط يعني حاله بين الغني والفقير، واضح؟ فإذا كان الغني يمتع بعشرة دنانير فالمتوسط يناسبه ماذا؟ أن يمتع بخمسة دنانير. حبيت
شيخنا لو بتحط شوية ميناس وعصرنا
الناس العصر، يعني مثلا احنا قلنا ببعض الروايات ذكر ماذا؟ الدار. الغني يمتع بدار او خادم، المهم شيء ناسب حاله كغني،
يعني بدا سيارة
خادم دار ثوب مرتفع القيمة عشرة دنانير. اما والله مثلا خاتم فضة شخص غني رح يجي من الفقير يمتع، او خاتم فضة
قيمته فيها
يعني ما يناسب حاله، لح ينصص على ما يناسب حاله. لذلك قال والمتوسط في الفقر والغناء يمتع بخمسة دنانير، لأنه الغني عشرة دنانير والفقير نصه أنه بمتع بدينار، فما بينهما خمسة دنانير. والفقير بدينار أو خاتم، خاتم ذهب أو فضة ما بهم، معتد به عادة، ولاحظوا الضابطة يا أخوان الضابطة بالكل. قال وشبهه من الأموال المناسبة لما ذكر في كل مرتبة. ما في موضوعية، ما في خصوصية لهذه المذكورات. أمثل ما شابه ذلك يا أخوان، يعني مثلا يأخذ دور الفقير ما متعها بخاتم ذهب أو فضة معتد به عادة، بشو متعها؟ بساعة، اليوم نحكي ما يناسب عصر المحر، ساعة معتد بها معترما يصدق أنه متعها، ما مناسب حاله وشأنه، بخلاف الغني والله متعها بساعة، إلا أن تكون مثلا ساعة ماذا؟
غير قيمة.
إيه غير قيمة والله مثلا مذهبة مرصعة بالألماس، هذا كل من هيك يرجع إلى ما يناسب حاله. قال والمرجع في الأحوال الثلاثة إلى العرف بحسب زمانه ومكانه وشأنه. ولا أقطع بهذه يأتي وحده.
السلام عليكم.